بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نعم، اتفضلي هنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله خير على البرنامج.
مرحبا أختي.
عندي كم سؤال لو سمحت. أول سؤال، هل الدعاء يرد القضاء؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم ترك الصيام لمتعود على صيام اثنين وخميس أثناء السفر؟ أثناء السفر بس.
طيب.
السؤال الثالث، هل مساعدة الطالب في الجامعة تسديد الرسوم يعتبر صدقة جارية أم فقط صدقة؟
قصدك من الزكاة ولا من الصدقة؟
لا، في واحد ما يتوصى على صدقة جارية في المدارس التعليم، في بنت محتاجة رسوم، هل مساعدتها من فلوس المتوفى يعتبر صدقة جارية؟
إن شاء الله.
رسوم. شو في السؤال نسيت؟ يلا شاء الله، بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا عبد الرحمن.
السلام عليكم شيف.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيف، عندي سؤال، كيف يكون يعني الشكر يعني الشرعي الواحد مثلا ما يدش في الشركة يعني حق الناس يعني يشكر الناس؟ لأن الحمد لله يعني يوم يعني حطوا خبرنا مرينا عن الأزمة يعني أزمة كورونا. فأنا قرأت تعليقات شيخ مثلا يقول الله وفلان يعني بفضل الله وفلان خطينا مثلا، أو مثلا يتعلق قلبه بالسبب، فكيف يكون الشكر الشرعي؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. راشد تفضل يا راشد من العين.
ألو، السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساء الخير شيخ.
مساء النور والعافية.
ما يعطيك العافية.
يعافيك سلمك
الشيخ. سؤالين، الله يطول عمرك.
تفضل.
الأول، عندنا أحد من الشيبان يصلي في المسجد طال عمرك، ويوم يدخل المسجد يسكر المكيفات، يأمر الدريول يسكر المكيفات كلها الباع عن الناس، وطبعا أغلب المصلين مساكين من العمال والجهة العاملة يعني
إيه؟
فيسكر عليهم المكيفات على أساس هو ما يبغى مكيفات أبدا في المسجد. هل هذا من حقه أم إن هذا إنسان مأثوم على أنه الناس هذا مغلوب على أمرهم يعني ما يقدر يتكلم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للرجل عندما ينام في بيته عند أم عياله،
إيه؟
فمثلا عندها دورة أو كذا، يعني هل يبعد عنها بعيد في الفراش أم إنه ينام في الفراش مع بعض أو؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك.
مرحبا راشد، أهلا وسهلا. الله يحييك. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. عندي 5 أسئلة شيخ.
5، يلا على السريع
إن شاء الله. شخص يا شيخ يعامل الناس بوجهين، يعني يكره مثلا شخص ويعامله كويس، هل هذا يسمى منافق، أي أنه ينافقهم، أما أن النفاق يعني يقتصر على الصفات التي ذكرت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، بنعيش في دولة أجنبية وفيها الكريدت كارد مستخدم بكثرة، ففي شيوخ أنا سمعت إنه حرموها، بس في ناس بيتعاملوا بيها ويقولوا إنه إحنا بندفع قبل موعد الفائدة، فإنه كده خرجنا من المحرم. فأريد شرح يا شيخ ونصح، يعني عايز أفهم الموضوع. والسؤال الثالث، يتحرى الكذب ويكتب عند الله كذابا الحديث، فهل للشخص ممكن يعني الشخص الكذاب يتحول يتوب ويتحول من الكذب للصدق، يعني إنه يكتب عند الله؟ لو فهمت القصد،
أو أنه
أيوة يعني أنه يتغير من الكذب، أنه هو يكتب عند الله كذاما خلاص، يعني كده أنه ما في مفاد أنه يصير صادق، ولا في ممكن مجال للتوبة؟
إن شاء الله.
الله يخليك. في كمان أسكن في شقة، والوضوء يا شيخ فيه البداية البسملة، فكيف يعني الحمام جوا جوا الحمام بنتوضى طبعا الله يكرمك. كيف البسملة؟ هل بالقلب؟
إن شاء الله.
وفي سؤال، ربنا سبحانه وتعالى قال لا يغفر كل الذنوب يعني إلا الشرك، فإذا شخص كان مشرك وتاب يعني ومات فهل يغفر الله له؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا أبو علي.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين أبو علي.
كيف الحال يا طويل العمر؟
الله يحييك سلمك.
يا مرحبا يا شيخ. طويل العمر، سؤال عن القبر، هل أنك صح أن تطويب الطابوق منه ومنه تعدل فيه؟
إن شاء الله أبو علي.
نعم. وثانيا طال عمرك، عند السجود هل أنها تغفر لوالديك وللمسلمين والمسلمات عند السجود؟
إن شاء الله.
نعم. السلام يا طويل العمر.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية ونسول عمل أهل البرنامج.
آمين آمين.
أقول فضيلة الشيخ، أنا عندي أخو ابتلاء والله، لأن إحنا وحق أخواني. أقول له أنا، أقول حق أخوي، أنا أقول لك أنت خايف خايف منه تحسد، يعني نحسدك. وهو قلب السالفة راح بالحق أخواني، إن منى تقول إن أنا أحسدكم حق أخواني. قلت له والله ما بصير هالكلام، هو قلب السالفة، يعني شيخ هل يعتبر هذه بختان عليه انه هو قلب السالفة؟ عشان هل ما ادري هل هو يبي يستعطفهم والله ما ادري سالفته. طيب. فانا ما بقاطعه يعني، بس انا بدي اسوي له فترة تأديبية يعني، يعني اطرشها مسجات يعني مثلا كذي عادية، بس ما ابي اكلمه لفترة معينة ليتأدب. يعني هل يجوز هالشيء شيخ؟ يعني انا في بالي الله،
إن شاء الله.
شاهد علي اني ما بقاطعه.
ان شاء الله يا منى تسمعين الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ، الله يطول في عمرك.
مرحبا مرحبا. مع السلامة. ابو خالد.
الو.
تفضل ابو خالد.
انا ابو سالم.
ابو سالم. تفضل ابو سالم.
عليكم
السلام ورحمه وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ابو سالم.
اخبارك طيب؟
الحمد لله. تفضل.
شيخ بغيت استفسار عن هذا التواصل الاجتماعي اللي
أي.
الواحد يوم يتغدى يصور عياله ويصور الغداء ويطرش ويصور وين يسير ويطرش ويصور وين يجلس يطرش، هل هذا من يعني
سيقول والرياء
ولا هذا
الوصال الجماعي
زين؟
طيب إن شاء الله.
مشكور يا سيد.
أهلا وسهلا أبو سالم.
السلام عليكم.
تفضل السيد.
أيوة يا أخي.
تفضل.
أنا لو سمحت أنا مع الدكتور، أنا عاوز أتكلم مع الدكتور.
تفضل أنت على الهواء. تفضل.
أنا معك. أنا من أهلا بيك. أنا كان عندي مشكلة، أنا كنت مسافر وحصل لي موقفين. أختي توفت كده، أختي توفت.
أخفض التلفزيون يا السيد، أخفض التلفزيون، اسمعني من الهاتف، لا تسمعني من التلفزيون، بارك الله فيك.
أختي توفت ونزلت مصر طبعا، وكانت يعني صغيرة في السن، فحصل لي طبعا ظرف جامد، كان يعني صغيرة.
تفضل يا أخي. تفضل.
وبعد كده، وبعد ما رجعوا تاني أبو ظبي، حصل برضك مرض لبنتي، مرض جامد برضك ومرض مزمن وبتعاني فيه. فهم قالوا لي كده، انا بدي اسال، ان قالوا لي ان ممكن تذبح شيء او تعمل شيء هو ده، فعاوز اسمع الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. حاجه تانية، سؤال تاني كان، معلش.
تفضل.
انا ما بدخل في صلاه الجماعه، صلاه الجهريه، الامام ما بيقرا الفاتحه بيقعد دقيقه وبيكمل، هل انا اكمل قراءه الفاتحه او اقرا الفاتحه او ما اقراهاش؟ انهون اصح؟ ناس قالوا ممكن تقرا وناس قال لك ما تقراش. انهون اصح ان شاء الله يا رب؟
اهلا وسهلا.
شكرا بيك.
حياك الله. حمده.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين. السؤال الاول.
تفضلي.
السؤال الاول، انا سلخت ناس 9000 ريال.
ما سمعتك يا حمدة، أعيد السؤال، ارفعي صوتك لو سمحتي.
أنا سلفت ناس 9000 ريال.
يا حمدة عندك صوت وهوى الله يرضى عليك، يعني عدل اتصالك لو سمحتي. تفضل يا أختي. تفضلي.
أنا سلفت ناس 9000 ريال وحال عليهم الحول 5 سنة وفوق السنة.
ايه.
وأنا أعطيتهم إياه عشان يسدون دين.
طيب.
دين مخالفات على السيارة وما أعرف شلون الزكاة.
مضمونة الرجوع يا حمدة؟ مضمونة؟ تحسين أنها بيرجعونها؟
رجعوهم لي.
رجعوهم كم؟ كم بقيت عندهم؟
رجعهم كله كاملة، خلص سنة، فوق السنة.
فوق السنة. طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني سنن الرواتب.
إيه؟
إذا مثلا تأخرت عنهم مثلا سافر أو شيء كذا، فتأخرت إني أصل لي القبلية اللي قبل الظهر 4 ركعات
بسبب السفر يعني؟
إيه مثلا السفر أو أي ظرف ثاني، فشون هل تقضى يعني اللي قبل الظهر؟
إن شاء الله يا حمدة. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم مهند.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن تفسير آيتين الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية الثانية لن تستطيعوا أن تعدلوا. ممكن شيخ رقمك الخاص؟ مسألة مهمة جدا وخاصة، فكيف أحصل عليه؟
عندك الرقم البرنامج الواتساب الآن المخرج يساعدنا جزاه الله خير يضع على الشاشة هذا الرقم، راسليني عليه بشكل خاص إن شاء الله، وبقرأ رسالتك بشكل خاص بحول الله وأجيبك عليها.
الله يجزي خير، يعني حيظهر على الشاشة
هذا، والآن أمامك على الشاشة مع الرقم الدولي، خذي بارك الله فيك وبعثي لي قول أنا أم مهند.
جزاك الله خير. سلام عليكم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. يلا محمد آخر مكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك يا شيخ ويجعل بميزان حسناتك.
آمين.
شيخ أنا مبارح اتصلت فيك وسألتك عن الوالدة، إنه كان المهر ترحى الوالد ناخده منه ونوزعه ولا لا؟
إيه ما جاء.
ما جاوبني. أنت هلا حجاوبني. بس سؤالي إنه زيارة القبور يعني يوميا، أنا وأخواتي منورة من قدام المقبرة منزورة، يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟
يوميا.
يوميا تقريبا كل يومين. بس يعني ما منقطع.
طيب أبشر يا محمد.
الله يسعدك. السؤال الثاني بالنسبة للأجل. الأجل مكتوب. طيب إذا أجل واحد مثلا قتل إنسان تاني، هل هو حدد له أجله؟ أو مثلا العملية جراحية أو كان بحادث سير أو شيء، هل هو الحادث هو وقف له أجله ولا أجله مكتوب؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك. الله يجزيك الخير.
طيب شكرا. الأسئلة اليوم كثيرة الله المستعان. أبدأها بسؤال الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه، أرسلوا 3 أسئلة. السؤال الأول يسأل أحد الإخوة من الصم يقول ما حكم قص الأظافر في الليل؟ الجواب يجوز قص الأظافر في الليل والنهار وفي السر والجهار، وعلى أي حال ما يذكر عن بعض الفقهاء من كراهية قص الأظافر في الليل هذا قديم، ما كان في أنوار، لأجل أن لا يتأذى الإنسان في الليل حينما يقص أظافره، ما في شيء، ما عندنا نص يمنع قص الأظافر في الليل بارك الله فيك. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول واحد يشرب الخمر، هل صحيح أنه ما تقبل له صلاة 40 يوم؟ وهل إذا اعتمر ما تقبل عمرته؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن شرب الخمر ولم يتب منها فإنه لا يقبل له أجر صلاة 40 يوما، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شرب الخمر ولم يتب منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن عاد ولم يتب منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن عاد ولم يتب منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن عاد إليها أدخله الله النار وسقاه من عين الخبال، وفي لفظ من رضغة الخبال وهي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. والمعنى أنه يجب على من كان مدمنا لشرب الخمر أن يصلي في غير حالة السكر، لأنه في فرق بين صحة الصلاة وفي فرق بين عدم قبول أجر الصلاة وثواب الصلاة، فالصلاة يجب أن يصليها لكن ليس له أجر هذه الصلاة مدة 40 يوم إلا إذا تاب، فإذا تاب تاب الله عليه. طيب هل للتوبة شروط؟ نعم، أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ما يعود إلى هذا الذنب ويقطع الأسباب ويسد الذرائع المفضية إلى الوقوع في هذا الذنب وهذه المعصية. ويعني ينتبه الإنسان أن لا يتوب توبة الكذابين، لأن بعض الناس يشرب الخمر يقول أتوب حتى تقبل صلاتي أو أجر صلاتي، ثم يعود هو قد بيت النية وأخفى في الطوية أنه سيعود إلى شرب الخمر، هذا يخادع الله عز وجل، ومن يخادع الله يخادعه الله، هذا ما يمشي، هذا يمشي على البشر،
لكن تخادع الله ما يمكن، فيتنبه الإنسان لهذا. بالنسبة للعمرة مقبولة والحج مقبول، أي إنسان يشرب الخمر وراح العمرة وراح الحج واعتمر وحج في غير حالة السكر، حج وعمرته مقبولة. التنبيه على الصلاة، وبعض العلماء قالوا بأن التنبيه على الصلاة لأنها من أعظم العبادات بعد توحيد الله الظاهرة الظاهرة، ولذلك أيضا يقول بعض العلماء أيضا ذهاب أجر غيرها أولى، عفوا ذهاب أجر غيرها أيضا، لأنه نبع على الصلاة فغيرها أيضا يذهب الأجر. فيتنبه الإنسان ويترك شرب الخمر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. السؤال الثالث من الإخوة الصم، يقول عنده وسواس أثناء الوضوء، يقول يشعر بأن يخرج منه ريح، وأيضا يشعر ببطء في الوضوء أثناء الوضوء، يقول أشعر بكسل. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يبني أموره على اليقين وليس على الشك، وعندنا قاعدة عريضة في الشريعة لا تنخرم اسمها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فأي إنسان توضأ أو يتوضأ أو يصلي أو كذا فشعر مجرد شعور أنه خرج منه شيء، لا ينصرف لا عن وضوئه ولا عن صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من شك في صلاته، من شك هل خرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمجرد الشعور هذا أو الشك هذا لا يجعل العبادة باطلة، فتمضي في صلاتك بارك الله فيك. بالنسبة للكسل أثناء الوضوء، يعني هذا يعني يدعوك إلى أنك تنظر في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليك أيضا أن تهرب من صفات المنافقين، لأن الله تعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالإنسان ينشط، الوضوء كله خير، وتذكر بأنك لما تتوضأ يحط الله عز وجل عنك الخطايا مع آخر قطر الماء. إذا غسلت وجهك خرجت الخطايا الوجه، سواء النظر أو السمع أو اللسان، مع قطر الماء. إذا غسلت يديك خرجت خطايا اليد، وهكذا رجلين، وهكذا الرأس. نعمة من نعم الله الوضوء، الإنسان المفروض يفرح بالوضوء، لأن الوضوء سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. بارك الله فيك. بالأمس بقيت مجموعة أسئلة، الأخت عليا من العين سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول ثم انتهى وقت البرنامج. في سؤالها الثاني تقول بأن الوالد يعترض علينا بقراءة بعض الكتب الثقافية، يعني مثل كتب تطوير الذات وغير ذلك. علي بارك الله فيك، فيما يظهر لي بأن والدك رجل عظيم ورجل ناصح ومحب لكم، ولذلك يوجهكم إلى ما فيه الخير، هذا الذي يظهر لي من خلال سؤالك بالأمس وسؤالك أسئلتك اليوم، أو الجواب على سؤالك المتأخر هذا. فأطيعوا الوالد، أطيعوا الوالد. الوالد يمحض النصيحة لأولاده، يعني يرجو لهم الخير ويدلهم على ما فيه نجاتهم بإذن الله. بالنسبة لقراءة الكتب هذه لتطوير الذات وكذا، تختلف باختلاف نوعية الكتاب. في كتب محترمة، في كتب يعني تتناغم مع قواعد الشريعة، تتناغم مع النصوص الشرعية، وأكثرها مستمد أصلا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما في بأس الإنسان يقرأها، لكن لا يجعلها أساسي وإنما ثانوي. بمعنى هناك قراءات يجب على الإنسان أو ينبغي له أو الأولى له أن يقدمها على مثل هذه القراءات. في كتب يعني من تطوير الذات أو من هذه الأمور التي فيها يعني الجديدة هذه الحديثة، ما يتعلق بالدورات، ما يتعلق بكذا، هذه بعضها توصل الإنسان إلى الإلحاد والعياذ بالله، توصل الإنسان إلى الإلحاد، توصل بعض الناس إلى الكفر بالله، توصل بعض الناس إلى الشك، توصل بعض الناس إلى الوسوسة. أنا أعرف أناس وسوسوا بسبب إدمانهم لهذه الكتب، بسبب إيغالهم في مثل هذه الدورات، حتى وصل الشخص إلى حالة من عدم الاتزان، أصبح شخص غير طبيعي، وأصبح بعضهم يخاطب النجوم، يخاطب الكواكب، ويجي إذا جاء عند حجر خاطب الحجر وكأن كذا، يعني حتى حصل شرك بالله عز وجل. فهذه الكتب يحرم على الإنسان أن يقرأها، وهذا بإجماع أهل الإسلام على حرمة قراءة هذه الكتب التي تؤول إلى الكفر، إلى الشرك، إلى الشك والعياذ بالله. أما القراءات التي لها ارتباط ولله الحمد بشريعتنا بسيرة نبينا، هذه جميل وطيب، لكن السؤال لك يا علياء، أنت تختمين القرآن، أنت وخواتك وإخوانك، سؤال وجيه يعني أسألك، تختمين القرآن يعني هل الآن كل شهر تختمين مرة؟ الجواب عندك، الجواب عند كل واحد ووحدة تشاهدني الآن وشاهدني. يعني للأسف الشديد أغلب الناس الآن ها قراءاتهم كلها لا تسمن ولا تغني من جوع أغلبهم، وبعض هؤلاء قراءاتهم ضرها أقرب من نفعها. وإذا جيت تقول تسأل متى تقرأ القرآن، يذكر يقول في رمضان، من رمضان رمضان ها. وبعض الناس ما يعرف القرآن من الجمعة إلى الجمعة، هذا بعض يعني هذا اللي ما شاء الله اللهم بارك. ولذلك أختي الفاضلة القرآن هذا كلام الله عز وجل، هذا صفة من صفاته، في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قراءة القرآن نعمة من نعم الله عز وجل، جنة هذا القرآن لما نقرأه وتلذذ فيه ونعرف تفسيره. السؤال الثاني، قرأنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله الذي لا إله، والله وبالله وتالله، من أنعم النظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله إن هذه السيرة خير له من جميع دورات تطوير الذات. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تطوير الذات، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهارات الاتصال، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي يعني يستطيع من خلال الإنسان يربي، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الأسرية، عفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الاجتماعية. شيء عجيب، شيء عجيب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد عندنا تصحر مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا انفصال وانفصام ومسافة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يعرف حياته. شفتم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف يتعامل مع أسرته وزوجاته وحياته، حياته في المسجد، حياته في الشارع، حياته في السفر، حياته مع حتى مع جنس البهائم كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام. والله لو اجتمعت دورات العالم كلها ها في قضية تطوير الذات ما جاءت بمثل هذه السيرة العطرة الجميلة الرائعة التي تمثل نموذج للإنسان الذي فعلا يستطيع أن يعيش ويعرف دوره في مسرح هذه الحياة، ويعرف كيف يتصرف وكيف يعالج الأخطاء وكيف يتجاوز العقبات. اقتربوا من سيرة سلم، أنا لا أريد قراءة مجردة جافة يابسة في سيرة سلم. قفوا الآن، بعض الفقهاء يذكر أحاديث هي أصلا بالفقه لكن فيها تربية، هي موضوع في الفقه، موضوع في حكم شرعي لكن فيه تربية، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. فيا بنتي الله يبارك فيك، طيع الوالد، طيع الوالد، الوالد ما أمركم بمعصية ولا أمركم بمنكر، وشوفوا يعني اقرأوا في سيرة وسلم، اقرأوا حطوا في البيت رياض الصالحين، حطوا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، الشمائل المحمدية للترمذي، الترغيب الصحيح، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، كتب عجيبة تشرح لنا تبين لنا صفة صلاة، صفة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كل حياته حتى نومه وأكله ولبسه وكلامه وسكوته ومنطقه وزعله ورضاه، كل شيء، كل شيء موجود فيه، وكيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام. هذه المهارات اللي يسمونها والله موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ها والله أفضل من أننا وبعدين ننال أجرين، الأجر أننا تعبدنا الله بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرة النبي، والشيء الثاني اقتربنا من أخلاقه، اقتربنا من آدابه، حاولنا أن نتقمص شخصية النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر الذي نستطيع. أسأل الله تعالى يحفظك أنت وأخوانك ووالديك وجميع المسلمين. علي تقول إذا صليت الشفع والوتر بعد العشاء ثم قدر الله أني أقوم في آخر الليل كم ركعة أصلي؟ صلي ما شئت لكن من دون وتر، صلي ركعتين ركعتين ركعتين، لا توتري. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، يكفيك الوتر الأول، بارك الله فيك. مريم من العراق تقول أنا عصبت ودعيت على وحدة من أقاربي وخايفة أن الله يستجيب لي. مريم بارك الله فيك، أولا حاولي دائما أن تقدمي على لسانك وأن تجعلي هذا اللسان دائما يدعو بالخير للناس، الله مغفر لهم، الله يسامحهم، الله كذا. طيب عودي نفسك، اللسان على ما عوده الإنسان، اللسان على ما عوده الإنسان، ولذلك الإنسان اللي يعود لسان الخير ينطق بالخير دائما حتى ولو لم يكن هناك مواطأة للقلب، واللي يعود لسانه دائما السب والشتم واللعن والدعاء على الناس يسبق هذا. فدائما عود لسان، غفر الله لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعفو عنهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم، وهكذا. الشيء الآخر إذا والله دعوتي على من ظلمك وكنت مظلومة، الأمر عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد المظلوم إذا دعا بأن ينتصر له، قال نوح ربي إني مغلوبا فانتصر، فانتصر الله لنوح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولد، فالمظلوم يستجيب الله عز وجل له. الأمر الآخر إذا دعوت بإثم أو بقطيعة رحم لا ما يستجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعوت أنت أصلا أنت المعتدية في الدعاء، دعوت بإثم، دعوت بقطيعة رحم، وذاك مظلوم أو بريء أو في خطأ حصل غير مقصود، اطمئني يعني الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، ولذلك لا يستجيب مثل هذا الدعاء. محمد من دبي بارك الله فيه يقول الوالدة توفيت من 5 أشهر، يقول إذا زرناها في قبرها وقرأنا الفاتحة وآية الكرسي يقول هل تعرفنا؟ وفي هذا اليوم طبعا سأل قال بأن يوميا يروحون يزورون الوالدة ويقفون عند المقبرة هو إخوان. محمد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة القبور مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، لكن الزيارة بقدر وليس يوميا، يعني ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام ولا السلف الصالح أنه كان يوميا يزورون المقابر. يزور الإنسان المقبرة ما بين فترة وأخرى، لكن ما ينقطعون عن الدعاء. والدتك تدعو لها يوميا في جميع صلواتك، تدعوها في خارج الصلاة، لكن تزورها يوميا، تتعطل المصالح، في عندكم وظائف، عندكم حقوق، عندكم واجبات. إدمان الزيارة للمقابر يوميا هذا ما يحقق المصلحة اللي المرجوة، وهي أنك تتذكر الآخرة. قد يعني الإنسان بسبب إدمانه الزيارة ويوميا على المقابر يعني قد يصبح الأمر طبيعي عنده ما يتذكر، لكن لما تكون بين فترة وأخرى لا يحصل تذكر واعتبار. فما في داعي أنكم تزورون يوميا، في الأسبوع مرة، في كل أسبوعين مرة، لكن الدعاء لا تنقطعون. بالنسبة لقراءة الفاتحة ما عندنا دليل يا أخوي محمد، لا الفاتحة ولا آية الكرسي ولا ياسين ولا البقرة ولا أي شيء من القرآن على أنه يقرأ في المقابر ويقرأ على القبور، ما عندنا شيء منها. وهذا من المحدثات اللي أحدثت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شارك في دفن الموتى، شيع الجنائز، كان يجلس عند القبر وربما بكى. ما في حديث لا متصل ولا منقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على هذا الميت الفاتحة أو ياسين أو آية الكرسي أو شيء من هذا القبيل. أن تحب أن تنفع الوالدة انفعها بما قال عنه، بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء لها والاستغفار لها، ها، وإنفاذ وصيتها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها والصدقة عليها، هذا النافع يا أخوي محمد. أما أنك تقرأ الفاتحة وآية الكرسي هذه من المحدثات، اتركوها بارك الله فيكم. والدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. هل نحن يعني مثلا أكثر حرص على نفع الموتى من النبي عليه الصلاة والسلام اللي الله عز وجل يكشف له حال أهل القبور، يرى المعذبين ويرى المنعمين، كيف نأتي نحن فنخترع قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وبعض الآيات؟ هذا غلط، ولذلك يتجنبه الإنسان. من أراد نفع موتاه عليه باتباع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار والدعاء والصدقة، هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. محمد يقول لو يعني زرعنا شجر صغير يعني مثلا حول القبر من العرق، يعني فيه يعني عرق أخضر وشيء، ويقول تأكل منه الطير وشيء من هذا. يا محمد بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فسأل عنهما قالوا فلان وفلان، فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر وفي لفظ لا يستبرئ من بوله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بجريدتين، الجريد اللي من النخل رطبتين، فغرسها واحدها هنا واحدها هنا، وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني رجى أن الله تعالى يغفر له ما لم ييبس، ما لم ييبس. السؤال، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أي شخص أسأله الآن لما يأتي ويضع جريدة أو شجرة على القبر، هل اطلعت على أن صاحب القبر يعذب؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب ووضع الجريدة على قبر خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الجريدة وضعها على قبر زينب وأم كلثوم ورقية بنات النبي عليه الصلاة والسلام اللي ماتوا في حياته، ما ذهب ووضع جريدة على قبر حمزة ولا على قبر جعفر ولا على قبر بقية الصحابة، 70 صحابي ماتوا في أحد، ما وضع، كثير من الصحابة وكثير من النساء والرجال ما وضع، وضع لأنهما يعذبان، وكيف عرف بالوحي؟ الله كشف له أن هذين يعذبان. فلذلك يا أخي الفاضل هذه أيضا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت بهذا كأنك ترى، سامحني، كأن الوالدة تعذب، كأنك تعتقد بأن الوالدة تعذب، هذا غلط. وقضية أني والله أضع لأجل الطيور حتى يكون صدقة، هذا غلط. هذه الأشجار سبب من أسباب يعني تلف القبور، هذه تسبب انهيار للقبر إذا ذهبت جذورها في الأرض، ولذلك اتركوا هذا الأمر، لا تضعون ماء ولا تضعون عشب ولا تضعون شجر، هذا كله مما يعني تنزه عنه القبور وتنظف القبور من مثل هذه الأشياء. اللي ينفع الوالدة الدعاء والصدقة مع الاستغفار. محمد يقول ذبحنا ذبيحة للوالدة واعتبرناها نذر لأن هي في حياتها قالت اذبحوا لي ذبيحة. عموما يا محمد هي قالت اذبحوا لي ذبيحة صدقة، ذبحتم الذبيحة الحمد لله، هذه صدقة، يعني هي ليست واجبة عليكم وليس واجب عليها، هي قالت يعني كانت تتمنى أن تتصدق بلحم ذبيحة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد يقول أنا ما أدري والدي يعني الآن فاقد للعقل، هل أعطى المؤخر للوالدة أم لا؟ يقول جميع الورثة مسامحين. محمد بارك الله فيك، الأصل براءة الذمة، ما دام أنه ما ثبت عندكم شيء، لا شيء مسجل ولا شيء في شهود، يعني ما سجل بورق ما في شهود والوالدة ما أخبرتكم، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وكونكم أنتم سامحتم الحمد لله، لأنكم أنتم الورثة، الوالدة الآن بين يدي أرحم الراحمين، والوالد فاقد للعقل، تسامحوا وتغافروا فيما بينكم بارك الله فيكم. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول قبل يومين سبقونا في المسجد بركعة، وعند التشهد الأخير يقول سلمت مع الإمام التسليم الأولى وتذكرت وبعدين قمت وجبت ركعة وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، فعلك صحيح، أنت الآن أخطأت، سلمت نسيانا، سلمت مع التسليم الأولى تذكرت بأن باقي لك ركعة، قمت وجبت ركعة وبعدين سجدت للسهو، فعلك صحيح بارك الله فيك. محمد يسأل عن تنشيف الأعضاء في الوضوء، يقول بعد الوضوء ما حكم ذلك؟ أخوي محمد الله يرضى عليك، بالنسبة لتنشيف الأعضاء بعد الوضوء الأصل فيه الإباحة، ما عندنا نص شرعي على أن المتوضئ ينشف أو ما ينشف، الأمر عاد، إذا حبيت تنشف نشف، وإذا ما حبيت تنشف ما عليك شيء ولله الحمد والمن. لكن إذا كان عدم التنشيف ترى بأنه ينفر الناس عنك في المسجد، تجي مثلا مطرطش ما شاء الله طرطشة من الماء وكذا، ويعني ينتقل يصيب ثياب الآخرين، لا ما ينبغي لك، ما ينبغي تنشف وتروح للمسجد. أما إذا كان لا ينشف بالهواء بحرارة الجو ما في شيء ولله الحمد والمن. أم يوسف من الشارقة تسأل عن الأسهم الرقمية، تقول ما حكم الأسهم الرقمية؟ سامحيني يا أم يوسف بارك الله فيك، أنا أول مرة أسمع بالأسهم الرقمية، ما عندي والله فكرة، أبحثها إن شاء الله، إن يسر الله عز وجل نبحثها ونعطيك العلم. منى من السويد بارك الله فيها تقول ابن عمها اشتغل في السويد فترة طويلة، تقول صاحب العمل عمل العقد وبعدين يقول تقول أخذ قرض ربوي من المصرف السويدي و25 ما يعادل 25,000 دولار، تقول وبعدين ما وفق في حياته، بدأ يعني ما يوفق في حياته، تقول أنا قلت له هذا بسبب القرض الربوي، يعني هل كلامي صحيح؟ ويقول لي وين كذا. منى بارك الله فيك، بالنسبة لي الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والله حرمه في القرآن، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق على نوعين، محق استئصال ومحق ذهاب بركة، محق الاستئصال أن يذهب المال، ومحق البركة المال موجود لكن ما يبارك الله عز وجل فيه، ما يبارك الله عز وجل فيه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فابن عمك ما يحتاج يعني أنه يكلف عمره إلا أن يفتح المصحف ويقرأ الآيات القرآنية ويشوف كيف أن الله عز وجل يعني حرم الربا وتوعد المرابي. واضح. وبعدين هذه لعله خير لابن عمك أن يتدارك عمره ونفسه. الآن أعطاه الله آية يعني الآن بدأ يشعر بأنه أمور غير متيسرة بسبب هذا الذنب، يحاول أن يراجع نفسه، يتوب إلى الله، يستغفر الله. أهم شيء يصلح علاقته ما بينه وبين الله عز وجل، وبعدين الله عز وجل ييسر أموره. الآن ما يستطيع التخلص من القرض، لكن إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس وييسر الله أموره. أهم شيء أن يكون بصدق نية، صلاح طوية، وبرغبة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة إلى مثل هذه الذنوب. منى أيضا من السويد تقول سافرت إلى بلدي ويعني انشغلت كثيرا وتركت الصلاة لمدة أسبوع كامل، وأنا رجعت الآن وناوي أقضي الصلاة. الله المستعان. منى يعني أنا أذكر منى تتصل بالبرنامج كثير، امرأة صالحة وطيبة ومستقيمة اللهم بارك، وصدر منها مثل هذا الأمر. والله هذا شيء عظيم عظيم جدا أن إنسان يترك الصلاة، يترك فرض واحد. وشلون أعطاك قلبك أنك تتركين أسبوع كامل؟ كيف كيف يعني كنت مرتاحة يعني؟ يعني تركت الصلاة أسبوع كامل كنت مبسوطة يعني مثلا؟ وعادي المسألة عندك عادي كأنك تركت شغلة دنيوية؟ هذا أمر خطير وعظيم. الحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمرك وفسح في أجلك وأعطاك فرصة الآن تتوبين إلى الله سبحانه وتعالى. ترك فرض واحد يتركه الإنسان عامد متعمد على خطر، الإنسان على خطر. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. وش مشاغل الدنيا يا منى اللي تخليك تتركين أسبوع كامل؟ إيش المشاغل هذه؟ ومن قال لك بأن مشاغل الدنيا تمنع الصلاة؟ من اللي قال؟ يعني هل أمة هذه كلها فاضية عشان تصلي؟ كلها مشغول. أنا أعرف أناس دوامهم تقريبا يصل أكثر من قريب من 13-14 ساعة، عمل شاق ما يتركون الصلاة، وعمل مش عمل مكتبي، عمل شاق ما يتركون الصلاة أبدا، لعلم بأن هذا حق الله عز وجل. ولا يمكن أبدا للصلاة أن تتعارض مع الحقوق الدنيوية. فيقتل الفاضلة توبي إلى الله، استغفر الله واندمي على هذا الفعل، وانتبهي أن تعود لمثله أبدا. والآن تقضين هذه الصلوات، هذا طبعا على أحد الأقوال في قول بأن ما عليك قضاء، المسألة كبيرة ومصيبة، ما أحب أني أخوفك أنا أكثر، لكن اقضي هذه الصلوات، اقضيها بارك الله فيك، وانتبهي لا تعودي لمثل هذا أبدا، وحرصي على أنك ترتبين وضعك وأمورك. وبعدين الإنسان مثلا يعني الآن معقول أنك طوال 24 ساعة 24 ساعة مشغولة؟ مو معقول. يعني أنت الآن رحتي مثلا وفي النهار وانشغلتي بحيث ما فيه مجال أنك تصلين الظهر، اجمعيها مع العصر 4 ركعات و4 ركعات. هذه مما أذن الله به وفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس. وعندك المغرب والعشاء، غير متصور أنك تراجعين وزارات في الليل أو تراجعين إدارات، تصلينها في وقتها. وإذا والله اشتدت الأمور عليك وكذا، اجمع المغرب مع العشاء من دون قصر. يعني في حلول، في حلول. ما الشريعة ما تركت الأمور هكذا. حتى المرضى، إنسان مريض وكذا يستطيع أن يصلي، يجمع بين الصلاتين الحمد لله. للأسف الشديد أخواننا المرضى اللي على الأسرة البيضاء، كثير منهم يترك الصلاة أسبوع أسبوعين 3 أسابيع، يقولك والله أنا كذا وكذا. طيب اسأل أهل العلم شلون تصلي. أهل العلم يقولوا لك حتى لو كان في نجاسة تصلي ما دام أنك غير مستطيع على التطهر. تصلي إلى غير القبلة ما دام أنت غير قادر على اتجاه للقبلة. تصلي على الحال اللي تستطيع. فالمقصود يا أختي الفاضلة التوبة إلى الله، الندم، أنك ما تعيد اللي مثل هذا أبدا. تعلمين اللي حولك أن ما يتساهلون في الصلاة. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي عمود الإسلام. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. كيف يرضى الإنسان يقطع صلته بينه وبين الله عز وجل في يوم واحد، يوم فضلا عن أسبوع؟ الله يوفقنا وإياك ويتوب علينا وعليك. أم دعاء من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز للإنسان أن يدخل الحمام بسلسال فيه آية الكرسي؟ أختي الفاضلة، نص الفقهاء على كراهية دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله، وشددوا في مسألة القرآن وآية الكرسي من القرآن، فمن أهل العلم من ذهب إلى التحريم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة، والقول بالتحريم أقوى، القول بالتحريم أقوى، إلا إذا أخفيت هذه القلادة يعني في الجيب، جيب الثوب مثلا من 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 داخل، أو أخفيتيها يعني في كذا، يعني سترتيها مثلا، يعني الأمر أهون. وأمر آخر أختي الفاضلة، ما في داعي أنك تشترين سلسال فيه آية الكرسي، لأن هذا يعتبر من التمائم، وفي القول الراجح من قول أهل العلم على منع التمائم حتى لو كانت من القرآن، يعني ما الداعي أنك تشترين سلسلة فيها آية قرآنية إلا أنك تقصدين أن هذه تميمة، وهذا ما يصلح يا أختي الفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والراجح من قول أهل العلم حتى ولو كانت من القرآن فإنها ممنوعة، ما يصلح يا أختي الفاضلة تضيع. وبعدين يعني أنت تمرين بفترة الحيض، تمرين بفترة النفاس، تدخلين الحمام، تحصل جنابة، يحصل شيء، ما يليق امتهان آيات الله عز وجل. عالج الوضع بارك الله فيك. هناء من الشارقة تسأل تقول هل الدعاء يرد القضاء؟ أختي هناء، ورد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الدعاء يرد القضاء، أو إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء، بمعنى يتصارعان في السماء. نعم، الدعاء يرد القضاء، لكن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني لا يتبدل ولا يتغير. فمن الأسباب الشرعية أن الإنسان يدعو بأن الله عز وجل يصد عنه كذا، يرد عنه كذا، ينجيه من كذا، هذا مما هو مشروع ولله الحمد. ولذلك قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمما قدره الله وقضاه أن هذا الدعاء يرد هذا القضاء، يرد هذا القضاء، هذا من مما قدره الله عز وجل. ولذلك الإنسان مأمور بأن يدعو، بأن يدعو. أنا تقول ما حكم ترك صيام الاثنين والخميس أثناء السفر؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا فيرخص له في الفطر في رمضان في صوم الواجب، كيف صوم السنة؟ فما عليه، ما على الإنسان شيء. الإنسان المقيم لو ترك صوم الاثنين والخميس ما عليه ذنب، لأن هذه سنة، هذه فضيلة، هذه من الأمور المرغب فيها. فإذا كان يشق على الإنسان الصيام في السفر صوم الاثنين والخميس يفطر، بل الأفضل له أن يفطر إذا كان يشق عليه. أنا تسأل تقول يعني هل مساعدة الطالب في رسوم الدراسة يعتبر صدقة جارية؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للصدقة الجارية هي شيء يوقفه الإنسان ويبقى نفعه مدة طويلة جدا، مدة طويلة جدا. فإذا أنت ساعدت مثلا طالب أو طالبة في رسوم دراسية والدراسة شرعية، فإن هذا فيما يظهر لي بأنه من الصدقات الجارية. لماذا؟ لأن هذا الشخص سينتفع به آخرون وخلق كثير، إما يكون قاضي، إما يكون داعية إلى الله، إما يكون محفظ قرآن، إما يكون مثلا إمام مسجد، خطيب جمعة، إما يكون مؤلف يؤلف في علوم الشريعة. ولا شك بأن من ساعده فله أجر، لأن هذا هو الذي يبقى، العلم يبقى. وأما إذا كان من العلوم التطبيقية فهذا من باب الصدقات العامة، من باب الصدقات العامة، فيما يظهر لي ويبدو لي أنه من باب الصدقات العامة. عبد الرحمن من دبي يسأل يقول كيف يكون الشكر الشرعي؟ يقول يعني مرينا بأزمة كورونا وسمعنا الحمد لله يعني أخبار طيبة وكذا. عبد الرحمن بارك الله فيك، الشكر أعظم مقامات العبودية، أو من أعظم مقامات العبودية، الشكر من أعظم مقامات العبودية. ولذلك قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والشكر له ثلاثة أركان، الشكر له ثلاثة أركان. شكر اللسان، تقول الشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. شكر القلب، وهو اعتراف القلب بأن هذه النعم كلها من الله، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا جميع النعم منه، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم شكر الجوارح والأركان، وهو استعمال الجوارح والأركان والأموال في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإذ تأذن ربكم، في الآية الأخرى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يكون بهذه الأركان الثلاثة: شكر القلب اعترافه بأن النعم كلها من الله، شكر اللسان اللهج وترطيب اللسان بالحمد والشكر لله، شكر الجوارح والأركان. يعني ما نحن الآن فيه من ما ذكرت لا شك بأن هذا يستوجب علينا شكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم شكر ولاة الأمر في هذا البلد الطيب على هذه الجهود التي بذلت من بداية الجائحة وإلى الآن، جهود جبارة، وسجلت هذه الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة سبقا عظيما في قضية مكافحة هذه الجائحة، وقدمت خدمات جليلة تشكر عليها وتذكر بالخير، وجعلت الإنسان هو الرقم واحد، ولذلك سخرت كل هذه الأشياء لأجل خدمة الإنسان، وهذا أمر يعرفه القاصي والداني. فمما يعني يكون من شكر الله أن نشكر لولاة الأمر هذه الجهود. فواجب عليك يا عبد الرحمن وعلى جميع الناس الدعاء لولاة الأمور، تدعو لهم بالصلاح، تدعو لهم بالعافية، تدعو لهم بالخير جهرا وسرا، تدعو لهم بهذا، تدعو لكل الكوادر اللي قامت على مكافحة هذه الجائحة وعلى تقديم هالخدمات، وكثير منهم يعني انتقلوا إلى رحمة الله، قدموا أنفسهم لأجل حماية الناس، خاصة الذين في خط الدفاع الأول، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، هذا من شكر الله عز وجل. وأيضا أن نكون خير عون على استمرارية هذا النجاح الموجود، وبالتزامنا بجميع التوجيهات، لا يعني نقول والله انتهت خلاص يعني نبدأ نتساهل ونتهاون وكذا، لا، إنما نلتزم أكثر بهذه التوجيهات التي تصدر من الجهات المعنية. راشد بن العين بارك الله فيه يقول: واحد من الشيبان يصلي في المسجد، ولما يدخل يرسل السائق يسكر المكيفات، يقول المسجد أغلب عمال ويعني مساكين يعانون معاناة شديدة، ما الحكم؟ راشد بارك الله فيك، ليس لهذا الرجل الصالح الطيب المصلي الفاضل ليس له الحق أبدا أن يعتدي على خصوصيات المسجد، ما له حق في هذا. فإذا كان والله هو ما يتحمل المكيفات ممكن يصلي في البيت، يصلي بعياله، يصلون بعياله مثلا، أو يصلي في مسجد آخر ويصير بعيد عن المكيفات، أو المسجد اللي راح له يصير في آخر الصفوف ولا في زاوية يبتعد عن المكيفات. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في الشريعة أن المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة. الآن هو مصلحة خاصة أن يطفي المكيفات، طيب وأمة محمد اللي في المسجد، هؤلاء المساكين اللي يعانون من حر الشمس وتعب العمل، وش ذنبهم أنه الآن يجعلهم يخضعون لرغبته ولهواه؟ ما يصلح هذا، هذا اعتداء وظلم، ما يصلح، يجب أن يتقي الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا منكر عظيم فيها الحر الشديد، يطفي المكيفات والله عشان يشبع رغبته ويقول والله أنا ما تحمل، لا، يصلي في بيته أفضل من أنه يؤذي عباد الله. ولذلك أعطوه الخيارات هذه، أنه يجي وقت إقامة الصلاة، هذا حل، لا يبكر، يقول له تعال عند وقت إقامة الصلاة، يقول لا والله أنا حاب أبكر، الله يحفظه ويبارك فيه، يجي يبتعد عن المكيفات يصير في آخر المسجد، وإذا أقيمت الصلاة تقدم. الأمر الثالث، ما يصير مواجه للمكيف، ما يصير واجه المكيف. الأمر الرابع، لازم يعرف بأن هناك ولله قانون في الدولة ممنوع الاعتداء على مكيفات المسجد، ممنوع، ما حد يعتدي على مكيفات المسجد باستلام الإمام والمؤذن والخادم اللي في المسجد، والله مو بهذا، يصلي في بيته، يكف شر عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تكف شرك عن الناس صدق. والمصلحة العامة قاعدة الشريعة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. راشد يقول: لما الشخص في بيته وزوجته عليها العذر الشرعي، عادي ينام هو إياها على السرير ولا يبتعد عنها؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الحائض ليست بنجسة، بارك الله فيك، المرأة الحائض طاهرة، طاهرة البدن، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام هو وزوجته من أمهات المؤمنين في شعار واحد، يعني في غطاء واحد، وهي كانت حائض، حتى لما تنسل وتذهب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت فيدعوها ويبقى في الفراش هو وإياه. فاعتقاد بعض الناس أن المرأة إذا حاضت تنجست غلط. المرأة الحائض تطبخ وتصلح الأمور وبدنها طاهر ولله الحمد، وجوز لزوجها أن يقترب منها، لكن الله عز وجل حرم شيء واحد. يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في المكان الذي خرج منه الدم بس، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، يعني انقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني من اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة سألت مجموعة أسئلة، تقول يعني بعض الناس يعامل الناس في وجهين، يعني مرة يكره مرة يحب وكذا، تقول هل هذا منافق مثلا؟ أختي الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس ذا الوجهين، من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا صفة من صفات المنافقين الذي يتعاملون فيه مع الآخرين بوجهين، بمعنى لما يكون أمامه يثني عليه ويمدحه ويضفي عليه ألقاب مثلا معينة، وإذا خرج عنه طعن فيه وسبه وشتمه شيء من هذا القبيل، لا لسبب، يعني ما هو خائف منه مثلا، أو مثلا ما هو يعني هذا منافق مثلا، لا، وإنما هكذا يعني مجرد شهوة، مجرد هوى، هذا لا يجوز، محرم. لكن إذا كان ثم سبب، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام طرق عليه الباب رجل قال: من قال فلان؟ قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه هشله وبش وأجلسه وأعطاه، فقالت عائشة: يا رسول الله، طبعا عائشة تقول: رأيت عجبا، يا رسول الله قلت كذا، ثم قال: إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا، من يدفع شره مثله. وابن عمر يقول: إننا لنبش بأقوام في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم، وإن قلوبنا لتلعنهم، بمعنى أن الإنسان إذا كان والله أمام شخص يخاف سطوته، يخاف بطشه مثلا، ويبغضه في الله وليس للدنيا، يبغضه في الله، يجوز أن يداري، يسمون هذه المداراة، هذه اسمها المداراة. فيا أختي الفاضلة، ما يجوز لنا أن نحكم على شخص أنه منافق إذا كان يتعامل بشيء من المداراة، أما إذا كان له طبع وسلوك يتعامل فيه بمثل هذه الطريقة، لا، هذا ما يجوز، هذا ليس من أخلاق المسلمين. أم محمد، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، والبقية أعتذر منكم الاعتذار الشديد، لكن إن شاء الله غدا بحول الله نكمل ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.